الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله عن الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في نهاية البحث السابق إلى أن التعريف المشهور لا يصمد أمام النقد، حيث تتوجه إليه عدة ملاحظات أو إشكالات، ولا يعنينا كثيرا كما أسلفت الخوض في بحث مفصل لأجل الوصول إلى تعريف يكون بمثابة الحد أو الرسم، إذ لا طائل تحت هذا الأمر. لكن مما لا شك فيه أن هنالك مزايا تحدثنا عنها، نضيف إلى ذلك أن المطلق في الاصطلاح الأصولي ليس هو اعتبار من اعتبارات الماهية وحدها، بل الإطلاق الأصولي هو الماهية الملحوظة متعلق بالحكم من الأحكام أو الموضوع لحكم من الأحكام. إذ يراد من الإطلاق في علم الأصول الإطلاق في سياق الحكم، إما التكليفي أو الوضعي. صحيح أن الأصولي كما سيأتي إن شاء الله في الموقف الثاني يتحدث وربما يطيل في اعتبارات المادية نتيجة دخول الفلسفة في الأصول، ولكن أينما ذهب يبقى بحثه في الإطلاق بحثا عن الماهية التي تقع في حيز حكم من الأحكام الشرعية. فلا يصف ماهية من دون كونها متعلق لحكم بالإطلاق أو بالتقييد كأصول يقول. صحيح توصف نظريا بالمعنى اللغوي بالمعنى العرفي، يقال الماهية من دون لحاظ شيء معها، إنسان من دون لحاظ شيء معه مطلق، لكن ليس هذا هو الإطلاق في علم الأصول، خصوصا الإطلاق عند المتأخرين. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية المهمة جدا هي أن الإطلاق اختلف الطريق إلى إثباته بينما قبل سلطان العلماء، غير مبحوث هذا البحث طبعا بشكل في كلماتهم، لكن يستظهر من طريز قط وطرز أبحاثهم، وهو أن الإطلاق دلالة لفظية من نفس اللفظ، بينما من زمن السلطان فما بعد الإطلاق هو نتيجة اللفظ له القابلية مع ضم ظهور حال المتكلم في أنه لا يريد ما لم يذكره، مع ضم مقدمات الحكمة. بدون ضم متكلم في مقام البيان وأنه يستظهر من حاله أنه ما لم يقله لا يريده، لا نستحصل على إطلاق فعلي بلا شك ولا ريب. الإصطلاح الأصولي على مبنى عموم متأخر المتأخرين في علم الأصول من زمن سلطان العلماء إلى يومنا هذا. ها؟ لا، سلطان العلماء قام الحدود 200 سنة فقط. لعله قال هذا أول ما نقحه في حاشية له على كتاب معالم الأصول. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة المهمة فيها، طبعا على أساس النقطة الثانية قد يسقط صياغة التعريف يكون جامع بين مبنى ما قبل السلطان وما بعد السلطان، إلا إذا أهملنا فيه شيئا ما. النقطة الثالثة التي نواجهها بشكل واضح، هي أن الإطلاق عنده أصولي. له مصطلح سعي منتشر واسع، إذ طالما يطلق ويراد منه الشمول للأفراد من دون ارتباط لأحدها بالآخر، اللي بينتج لنا حكم انحلالي، وأخرى فرد شائع في جنسه صرف الوجود. غاية الأمر صرف الوجود من الطبيعة من غير ضميمة. والثالثة بتعمل تحويل الأفراد إلى أجزاء، تعمل يعني إضافة شيء إلى نفس الموضوع له. وفي جميع هذه الحالات الثلاثة تكون الدلالة دلالة بالتحليل العقلي، وإلا دلالة اللفظ لا تكون إلا على الطبيعة. كيفية الانطباق، فعلية الانطباق أو شأنية الانطباق بنحو من الأنحاء، هذا من التعامل العقلي. نعم، يدخل في الدلالة اللفظية أمر وضعي يشكل قرينة داخلية أو خارجية على أحد النحوين، يعني البدلي والمجموعي. أما الشمولي فلا يحتاج إلى قرينة خاصة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه بأصل الوضع للطبيعة قد يقال بأن الطبيعة، بأن اللفظ موضوع للطبيعة الدالة أو القادرة للانطباق على كل مصداق وفرد من مصادقها وأفرادها. أما إرادة الوحدة اللي تجمع إطلاق بدلي فيحتاج إلى دال ولو التنوين. وقد يقال في قبال ذلك لأن الشمول أيضا يحتاج إلى، أنا عم نتكلم في صياغ متعلق حكمها، أيضا يحتاج إلى ذلك مثل ألف واللام مثلا. فإن عالم مثلا في صياغ جملة الحكم تنتهي بنا إلى التنوين إن لم ندخل عليها الألف واللام أدبيا، أو نضيفها أو نضيفها إلى شيء فتتقيد بلحاظ إضافتها. هذه جهة، والجهة الثانية أن الأصول يعنيه فيما يعنيه كثيرا، النظر إلى الأحوال وليس فقط إلى الأفراد. وهذا الإطلاق الأحوالي يدخل حتى فيما لا يتصور فيه الإطلاق الأفرادي بنحو من الأنحاء الثلاثة، كما في متعلقات وموضوعات الأحكام التي تكون شخصية، كما لو قلت أكرم زيدان، وأنا معمول متعلقات أعم من الموضوع المتعلق الاصطلاحي في الغرب والموضوع الحق. لا شك أن الأصول يبحث عن إطلاق أحواله، سواء كان زيد مصلي أو غير مصلي، عالم أو غير عالم، طويل أو قصير، عربي أو عجمي، مستيقر أو نائم إلى آخره. ما شاء الله تقسيمات الثانوية هذه إطلاقات في الأحوال، أحوال الفرد. كما يتصور هذا الإطلاق في كل فرد فرد من الإطلاق الشمولي أو المدني أو المجموع. وعلى هذا الأساس فإذا أردنا أن نصوغ تعريفا جامعا لكل هذه فهو من الصعوبة بمكان، كما هو واضح يا إخوان. لابد أن نأخذ في التعريف عدم الدلالة على الأفراد بشكل مباشر، بل الدلالة لا تكون إلا على الطبيعة. وعلى عموم أحوال أفراد الطبيعة، بمعنى قابلية الارتباط مش دلالة فعلية، وتكون نتاج وضع وظهور حال متكلم، فلا بد حينئذ من صياغة التعريف إما لكل قسم على حياله، وإما بصياغة تعريف عام ينطبق على الجميع بنحو من الأنحاء يكون عمدة ما يلحظ فيه الخصوصيات والمزايا الأصلية، كما لو قيل بأن المطلق هو الطبيعة التي تؤخذ موضوعا لحكم أو متعلقا له. طبعا مش نقول الأخذ لأن معيش الإشكال، تلحظ عند إرادة الحكم. خلينا نعبر هيك، الطبيعة التي تلحظ عند تعلق الحكم بها من دون إضافة قيد لها بنحو من الأنحاء، ويراد من القيد التحصيص. ممكن نبدل التعبير عن شو ساعة العبارة، فقط أريد أن أشير يعني إلى هذه الخصوصيات. الطبيعة يشمل الطبيعة اللي هي تدل على شخص وتدل على جماعة أفراد كثيرين، زي الطبيعة والله اسم شخص بنيه في الإطلاق الأحوال. المعظم اللي عرفوا الإطلاق يا إخوان عرفوه من جهة الإطلاق الأفرادي، ما لاحظوا الإطلاق الأحوال، وكأنه ليس من شأن الأصولي، مع أن الأصولي كثيرا ما يستخدم في الاستنباط الإطلاق الأحوال كما هو واضح. الطبيعة أيضا لم نأخذ فيها لا جهة التكثر الفردي ولا جهة الوحدة الفردية في مقام الدلالة، لذلك بقيت جامعة. إذا بدنا نعرف الأقسام بدنا نحط قيود من شمولي إلى آخره، وبدلي ومجموعي. ولا غرابة، فإن التعريف لابد وأن لا يلحظ فيه قيد يخرج بعض الأقسام، فتكون الطبيعة هي موضوع الحكم. ولما قلنا تلحظ حين تعلق الحكم بها، يلزم من هذا وجود حاكم، والحاكم مشرع عقلائي يجري مجرى العقلاء. فإذا لم يلحظ قيدا يقرب به الطبيعة فهذا يعني أنه لا يريده، فلأدخلنا أدخلنا في الحقيقة قرينة الحكمة. ومن لا يريد إدخال قرينة الحكمة كالذين قبل سلطان العلماء أيضا يناسبهم هذا التعريف. وفررنا من كون التعريف دلالة لفظية ما دل على شائع في جنسه، إذ وصفناه هنا بما هو معنى لا بما هو لفظ، لم نأتي على الله بل تحدثت عن جانب المعنى في الموضوع وهو من صفات المعنى وليس من صفات اللفظ الإطلاق، وبينت مزية ستتضح بعد ذلك إن شاء الله، وهي أن الإطلاق ليس من قبيل جمع القيود بل من قبيل رفض القيود. هذا مبنى مهم وينطبق عليه نتائج مهمة في مقام إجراء الأصول العملية حيث نشك في قيد من القيود.
إطلاق والقيد
المقيد سرحيج إن شاء الله التقابل من المطلق والمقيد على بعض على بعض الملحوظات تناقض في عالم الثبوت وما له عدم في عالم الإثبات. إذا الإطلاق هو عدم التقييد في المحل القابل للتقييد. جيد، على هذا الأساس عندما قلت من دون لحاظ القائد في التعريف فهو للإشارة إلى أن الإطلاق ليس من قبيل جمع القيود بل من قبيل رفض القيود. يعني الإنسان لما يطلق ما يلحق كل التقسيمات ويرفضها بتمامها فيطلق، لا، يلحظ الموضوع من دون لحاظ شيء من هذه التقسيمات، فنكتشف نحن في عالم الإثبات أنه لا يريدها، لو أرادها لذكرها. أظن أننا بهذا التعريف البسيط اللي ما بده يعني نكون قد جمعنا المزايا المهمة المطلوبة للجامع بين المطلق بأقسامه الثلاثة من حيث الأفراد وبقسيمه الأحوال. وأيضا من مزايا هذا التعريف أنه ميز بشكل واضح بين العموم الإصطلاح والإطلاق الإصطلاحي. في العموم نفس الأفراد تلحظ حين جعل الحكم، هنا الطبيعة هي التي تلحظ، والانتهاء إلى الأفراد يكون بالتطبيق العقلي لأن الطبيعة لا تدل على الأفراد بوجه يصح انطباقها عليها. الكل الطبيعي يوجد بوجوده فرده في الخارج. فالمزايا الأساسية المهمة نكون قد استوفيناها بهذا البيان. إيش ممكن الإنسان يتأمل كثيرا ويطلع له إشكال من هنا وهناك، ولكن لا داعي للحديث حينئذ في الأساس. وإذا ما وجد إشكال فهو إشكال غير مهم، لأنه المهم في التعريف كما قلت استيعابه للمزايا الأساسية والتمييز بينه وبين ما قد يلتبس به وهو الشمول في باب العموم والشمول في باب الإطلاق. هنا ميزنا بشكل واضح فإن موضوع العموم هو الأفراد، وقد نبهنا على هذا بشكل واضح عندما دخلنا في تعريف العموم وبحث العموم. جيد، هذا تمام الكلام في الموقف الأول. الموقف الثاني يقع الحديث فيه عن اسم الجنس، إذ عمدة بحث الإطلاق كما سيتضح إن شاء الله هو الحديث عن اسم الجنس وأنه لأي شيء هو موضوع، لأن اسم الجنس
الجنس والسنخ صار مراد منه. هو عمدة ما نبتلى به من الموضوعات للأحكام، والأصول جعل جل بحثه في الإطلاق بمعزل عن حمل الإطلاقات على المقيد وإلى ما هنالك مما سيأتي، جل بحثه في الإطلاق العلمي في اسم الجنس، اسم الطبيعة. قد يقال كل الطبيعي، في خلاف انه هو كل الطبيعي او شو كل الطبيعي، يكون مصادقه للبحث اذا قلنا كل الطبيعي من البدايه. وبهذه المناسبه تعرض الاصوليون لاكثر من مقدمه او بحث في المقام في ظل هذا الموقف الثاني. طبعا بعد ذلك يتعرضوا هم لعلم الجنس، للمفرد محلى بالله، وللجمع المحلى بالله، مو مهم كما سيتضح ان شاء الله اكثرهم او بحثناهم نحن في العموم. لكن العمده هي البحث في اسم الجنس. كلمه انسان لاي شيء موضوع، كلمه حيوان لاي شيء موضوع، الى ما هنالك. ومش فيش داعي بعد ما قدام قلنا السنخ ووضحنا بالامس، فيش داعي نكرر أنه ليس المراد من المقام الجنس بالمعنى المنطقي أو الفلسفي. على هذا الأساس نقول جرت عادة الأصولي بهذه المناسبة، والبحث من الأبحاث الأصولية الاكتشافية التي هي في العرف لا يعتنى لها كثيرا، لكن تترتب عليها آثار أصولية في علم الأصول من دون تطويل بما لا طائل أصولية تحته. سقد يكون هناك طائل في غير الأصول، ما علينا به. أقول تعرض الأصوليون بهذه المناسبة لأكثر من بحث من في المقام، وعمدة هذه الأبحاث البحث في اعتبارات الماهية. وهذا الكلام قصر الحديث فيه بعضهم قصح بالكفاية، أشار إلى فتاوى فقط أو إلى فتاويه وتوسط البعض الآخر في البحث وأطال آخرون فيه. نحن لا نبحث الآن فعلا بالاعتبارات الفلسفية يا أخوان، المعقولات الأولية والثانوية، وشو منهم معقول أول وشو معقول ثانوي وشو هذا بحوث فلسفية، ما علينا بها. نبحث بالمقدار إن شاء الله الذي ينطبق على البحث الأصولي فقط، أكثر من هيك ما له معنى. أمامنا وناطرنا بعد ما نخلص من الإطلاق والتقييد أبحاث مهمة جدا تعنينا في استنباط الحكم الشرعي، فلا ينبغي أن نطيل بما لا نتيجة له أو لا نتيجة مهمة له في علم الأصول ولا في استنباط الحكم الشرعي. أنا في الدورة السابقة يمكن 10 دروس تقريبا فقط في اعتبارات الماهية موجودة مسجلة يعني، لكن بعد الانتهاء منها وجدت انه ما لها داعي حقيقة يعني. نعم لا ينبغي الإهمال لهذا البحث، لأن هنالك نقطتان أو 3 مد نظرنا بشكل أساسي من هذا البحث تعنينا في المقام، لا بد تجعلنا في حال لاهوتية التعرض بالقدر الدخيل في المقدمية لهذه النتائج. أكثر من هذا لا ينبغي، ويأتي الحديث إن شاء الله باعتبارات غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.